السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الفقيه الأثري المحدث النبيل الأليب الأريب اللبيب التقي النقي الورع، ما زلنا مع مفخرة المصريين، ما زلنا مع هذا العلم، نأخذ من جوانب حياته وسمات شخصياته، نتعلم ونأتسي وننظر كيف أن الله جل في علاه خلق لهذه الأمة رجالا، ويا له من دين لو أن له رجال فيه ما فيه من التقوى والورع، وفيه ما فيه من العلم والإتقان، فيه ما فيه من الجود والكرم. وقفنا مع الليث بن سعد الأثري، الليث بن سعد مفخرة المصريين، في الحلقة الماضية على جود وكرم الليث بن سعد. هنا نتناول جوانب أخرى من جوانب شخصياته حتى نصل بعد ذلك إلى هيكلة فقه الليث بن سعد. عرفناه محدثا، كيف نتعرف عليه فقيها وأصول المذهب الذي كان يتبناه الليث بن سعد، لا سيما أننا لنا من كلام الشافعي، يعني هو الذي هيج لنا المشاعر بأن أو أجج فينا الهمم بأن نتكلم عن فقه الليث، وأن نبين أن أهل مصر لهم الفخر العظيم الليث بن سعد، عندما قال الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يحملوه. لذلك سنتكلم عن بعض أصول الفقه عند الإمام الليث، وبعض المسائل الفقهية التي خالف الجمهور فيها والحق معه، أو وافق الجمهور فيها والدليل ظاهر جلي معه، لا سيما وأن الإمام الشافعي أيضا قال بأن الليث أتبع للأثر من الإمام مالك. الليث كان تقيا نقيا، كان عابدا له قسط من الليل يتعبد به الله جل في علاه، يتضرع يدعو، وأيضا كان ورعا. فمن ورعه ما قاله شعيب بن الليث عن أبيه، قال لما ودعت الليث المتكلم، قال لما ودعت أبا جعفر المنصور، لما ودعت أبا جعفر أمير المؤمنين، لما ودعت أبا جعفر ببيت المقدس، قال أعجبني ما رأيت من شدة عقلك. يعني قال له أرى فيك ذكاء وفطنة. طبعا الذكاء مهم جدا لطالب العلم، طالب العلم الذي ليس له فراسة لا يتقن العلم ولا يغوص، ولذلك الأمة تحتاج لمن يجتهد ويغوص في هذا الباب. قال أعجبني ما رأيت من شدة عقلك، والحمد لله الذي جعل في رعيتي مثلك. انظرونا أخي الكريم كيف فقه أمير المؤمنين، يرى أن شرف الأمة بوجود العلماء، يرى أن طوق النجاة للأمة العلماء، يرى أن عز الأمة وتمكين الأمة بوجود العلماء. فانظر إلى الفقيه، يعني أمير المؤمنين فقيه يعلم قدر العلماء. ولذلك هارون الرشيد لما تكلم مع يحيى بن أكثم وقال له من خير الناس، قال أنت يا أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين، أنت ابن عم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال كذبت. يحيى بن أكثم يقول يحيى بن أكثم قال كذبت، هو يقصد ذلك أخطأت، بل خير الناس وأشرف الناس رجل عقد مجالس العلم، يقول حدثنا أخبرنا إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل ربط اسمه باسم النبي فلا ينفك عنه إلى يوم الدين، أمير المؤمنين حقبة من الزمن وينتهي الأمر لو تكلم عنه التاريخ. فقال هذا هو الشرف. فلذلك أبو جعفر المنصور كان يعلم يقينا بأن عز الأمة وشرف الأمة بوجود مثل هؤلاء العلماء. فقال أعجبني ما رأيت من شدة عقلك، والحمد لله الذي جعل في رعيتي مثلك. هذا لفضل الليث. فانظر شعيب ماذا قال، قال فكان أبي يقول لا تخبروا به أحدا، يعني لا تقولوا لأحد أن أمير المؤمنين قال لي ذلك، لا تخبروا به أحدا حتى ما دمت حيا. وهذا من كمال تواضعه ومن كمال ورعه، وهو يعلم أن الممدوح بحق من مدحه الله والمذموم بحق من ذمه الله. حتى لو أمير المؤمنين مدحك ومدحك الناس جميعا، كيف تكون عند ربك لم تكن ممدوحا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه العربي قال أعطني إني شاعر، يعني أتحكم بالشعر مدحا وذما، قال أعطني فإن مدحي زين وذمي شين. قال له لا، ذاك الله الممدوح بحق من مدحه الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك. فالغرض المقصود هذا من ورع الإمام الليث رضي الله عنه وأرضاه كان يتوارى ما كان يذل نفسه. وأبو جعفر المنصور قال فيه كلاما يكتب بماء العين، ومع ذلك قال لا يقال هذا الكلام ما دمت حيا. وأيضا من ورعه أنه ترك كثير من المبيحات خوفا من الوقوع في الحرب. يا الله يغفر لنا، نحن أنا أتكلم عن نفسي والمشاهدون الكرام يعلمون ذلك، أننا نهجم على المعاصي هجوما ولا نروي ولا نتريث ولا نتراجع ونستغفر الله على ذلك. لكن شوفوا ترك المبيحات حذاري من الحذر أن يقع في المحرمات. قال يعقوب بن سفيان قال سمعت يحيى بن بكي يقول سمعت الليث بن سعد يقول رآني يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو شيخ من شيوخه. يحيى بن سعيد الأنصاري هو شيخ الليث، يشترك معه مالك وغيره في الرواية عن يحيى بن سعيد الأنصاري. يقول الليث بن سعد قال رآني يحيى بن سعيد الأنصاري وقد فعلت شيئا من المباحات، فقال لا تفعل فإنك أمام منظور، إنك إمام، قال لا تفعل فإنك إمام منظور إليك. قال أنت أسوة والناس ينظر إليك، أشربت لك الأعناق، ألاف وآلاف من الناس يسمعون لك ينظرون إليك، فلا تفعل شيئا من المباحات لأنهم يأتسون بك في هذا الباب. هو طبعا أصلا لا يحرم نفسه من المباحات، والحق أن نقول من أراد أن يفعل شيئا من المباحات فليستتر، لا يبديها علانية، من أجل أنه بذلك سيأتسي به بشر وخلق كثير. فهو حتى وإن كان جائزا له، إن كان يعني يجوز له أن يفعل هذه المباحات، يفعلها سترا، يفعلها يخلو بنفسه، لكن لا يظهرها حتى لا يأتسي به العامة. وكان يحبس نفسه عن ذلك من أجل أن لا يأتسي به العامة. قال يعني يحيى بن سعيد الأنصاري شوف ينصح لمن؟ ينصح لتلميذ من تلاميذه. وهذه فيها دلالة على أن الليث بن سعد كان له حظوة عند يحيى بن سعيد الأنصاري، كان له مكانة عالية عند هذا التابعي الجليل يحيى بن سعيد الأنصاري الثقة الثبت، فأتى له بمثل هذا النصيحة. قال لا تفعل المباحات أمام العامة، الناس ينظرون إليك، إنك إمام. عندما يقول الشيخ للتلميذ إنك إمام، هذه شهادة قوية لعلو كعبه ولعلو منزلته ولرفيع قدره. وتلك الأخلاقيات العالية الرقية السامية التي تخلق بها الإمام الليث بن سعد تبوأ بها منزلة ومكانة بين علماء المسلمين وعلماء الأمة بأسرهم، لذلك كانوا تشعب عنقهم للليث بن سعد رضي الله عنه وارضاه. وكان له من الحكم ما ظهر ومن شدة العقل ما ظهر، كما ظهر لأبي جعفر ظهر أيضا للرشيد. يعني كان هارون الرشيد قال لليث بن سعد، قال له ما صلاح بلادكم؟ قلت، فقال الليث قلت النيل بإجراء النيل، أن يجري بإجراء النيل وبصلاح أميرها، ومن رأس العين يأتي الكدر، فإن صفت العين صفت السواقي. قال صدقت. شوف انظر شدة العقل في هذا الباب. ولذلك هارون الرشيد كان الليث له حظوة لقصة سنرويها لكم، بأنه لما ألقى اليمين على زبيدة على ابنة عمه واغتم ثم اغتم وأصابه الهم العظيم، وأمر أمير المؤمنين بالإتيان بجميع الفقهاء ليسمع منهم يعني الحل والمخرج من هذا اليمين الذي قاله هارون الرشيد. لكنه لما سأله، وانظر فيها من الفوائد والفرائد، أولا ما سأله إلا لعلمه بعلمه، أنه يعلم أنه العالم عالم الأمة، ويعلم أنه مفخرة أهل مصر، وأن كلامه هو الكلام الذي به يمكن أن يكون النجاة أو يكون به العز والتمكين. فقال له ما صلاح بلدكم؟ شوف الصلاح يكون من أمير المؤمنين بصلاح العلماء وبقرب العلماء منه، فيستشيرهم فيستأذنهم فيتكلم معهم فيراجعهم. لذلك قال الليث بن سعد قال ما صلاح بلدكم؟ قال بإجراء نهر النيل. بإجراء نهر النيل، وهذا الحياة في نهر النيل، بإجراء نهر النيل قال وبصلاح الأمير، ومن رأس العين تأتي يأتي الكدر. فإن صفت العين صفت فإن صفت العين صفت السواقي. فقال له صدقت. والليث بن سعد يعني كان قد نشأ عظيمة، كان خلوقا، كان ثريا، كان تقيا، نقيا، ورعا، عالما، نبيلا، نجيبا، يعرف الأهل الفضل فضله. وهذه التي تعلي بالفضلاء إلى المنازل العلى، أن يعرف الفاضل فضل الفاضل. والله جل في علاه قد أسس ذلك في كتابه حين قال ويؤتي كل ذي فضل فضله. وفي مقدمة صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وارضاها بأنها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. فكان الليث بن سعد من أعظم ما فيه من النبل أنه يعرف الفضل الأهلي، وكانت له علاقة قوية وصلة وثيقة بإمام دار الهجرة الإمام مالك الذي ضربت له أجباد الإبل. فكان الليث بن سعد بيعظم مالكا تعظيما عظيما، وكانت له مكانة وحظوة عند الليث بن سعد. وهذا لأن الليث بن سعد يعرف فضل الفاضل، وكان كما قال العلماء كانت المكانة هذه أو الحظوة العظيمة من مالك لمالك عند الليث، لأن مالك كان يتحرى السنة، وظهر ذلك بجلاء في تصنيفه للموطأ، وكان يلازم أهل السنة، وكان ينتقي من شيوخه من أهل السنة. ولذلك مالك هو الذي كان يتبنى أنه لا رواية لأهل البدع، أن أهل البدع لا رواية له. الغرض المقصود بأن الليث بن سعد يعرف لمالك مكانته، وكانت الحظوة لمالك عند الإمام الليث بن سعد، والصلة كانت وثيقة، والعلاقة كانت وطيدة بين مالك وبين الإمام الليث بن سعد. لما احتار الناس في ذلك علمنا أن الأصل أن مالكا بتمسكه بالسنة وبتعظيمه للسنة عظم الله قدره في قلوب أباد، لا سيما مثل الليث بن سعد رضي الله عنه وأرضاه. وكان الإمام الليث بن سعد له عناية خاصة بمالك، علم أنه تفرغ للسنة، وعلم أنه عالم الأمة، وعلم أنه قرب للناس السنة، وإنما الدنيا تنصر بالسنة، وإنما الاستقامة تكون بالسنة، إنما الهداية تكون بالسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، فكتاب الله وسنتي. لذلك الليث بن سعد يعني سأل عن مالك ونظر في أحوال مالك والجوانب الحياتية لمالك، فعلم أنه يعني ما عنده مصدر رزق وقد تفرغ للسنة وتفرغ العلم. يا له من شرف الآن إن وجدت أحدا قد ظهر فضله وظهر خيره، وأنه تفرغ لينشر العلم بين الناس وينشر السنة بين الناس وتفرغ لذلك، فتراه الانتقادات تأتي يمينا ويسارا، يا أخي اذهب يعني لك تعمل عملا تسترزق رزقا يعني حتى لا تضيع من تعول. الأمة بأسرها يجب عليها حمل هذا العلم، الأمة بأسرها، وهذه ليست بطالة، هذا وجوب شرعي أصلا، هذا وجوب شرعي أصلا. ولو استقام بيت مال المسلمين الفيء الذي يخرج فيء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرج من الفيء يكون كله لنصرة الدين بجهاد اللسان أو جهاد السنان. بل الأمة مكبلة، الأمة ويجب عليها محمل هذا الحمل الثقيل، يجب عليها إنشاء أهل العلم، طلبة العلم والعلماء، وأيضا تفريغ العلماء للعلم. فهنا الإمام مالك وإن كان ما عنده من الرزق علم ذلك الليث بن سعد، فاعتنى عناية عظيمة جدا بالإمام الليث بن سعد. ماذا كان يفعل الليث مع مالك؟ هذا إن شاء الله نأتي به في الحلقات القادمة. وأيضا كانت هناك مساجلات علمية بين مالك وبين الليث، هذه سنرجئها للكلام على خصوصية العلم والفقه عند الإمام الليث، ولما قال الشافعي الليث أفقه من مالك، لكن نبين الجوانب التي كانت في العلاقة بين مالك وبين الإمام الليث بن سعد. وبعد ذلك ننتقل إلى مسألة مهمة جدا، هي القصة التي كانت مع هارون الرشيد، ثم عقيدة الإمام الليث بن سعد، لأنه لا ترى شمسا ساطعة في سماء الإسلام إلا وعقيدته عقيدة نقية بيضاء نقية على عقيدة سيد البشرية في رب البرية، ولا نجاة إلا بذلك، وكل انحراف عقدي يظهر الانحراف على المواد الأخرى العلمية. وهذا يأتي حديث عنه إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.